الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الصفات الشخصية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان سباقا إلى الخيرات، وكان يفتح رضي الله عنه أبواب الخير فيكون أول من يفتح رضي الله عنه. فمما سبق به كما أسلفنا أنه سبق إلى الإسلام، وسبق أبي بكر رضي الله عنه إلى الإسلام بأن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دعاه، دون أن يتلكى، دون أن يتردد، دون أن يفكر تفكيرا طويلا: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. نحن نلاحظ حسن اختيار نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الذي يدعوه. قلنا النبي ما بدأ بدعوة أبي لهب، ولا بدعوة العباس، ولا بدعوة حمزة، ولا بدعوة عمه أبي طالب، إنما بدأ بمن هو أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه قلبا وليس نسبا، أقرب الناس إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. دعوة النبي لأبي بكر تعلمنا أيها الإخوة في دعوتنا كيف نختار، بمن نبدأ، تعلمنا في دعوتنا كيف يكون عندنا أسس لدعوة الآخرين، لنصيحة الآخرين حتى يهتدوا. في أساس صحيح أيها الإخوة، هنا هذا الأساس الصحيح إن بنينا عليه دعوتنا تنطلق وتنتشر. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بأبي بكر. ولماذا أبو بكر؟ أول ما يلفت الانتباه في خبر أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا صديقين حميمين قبل الإسلام. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فكانا صديقين، كانا حبيبين. كان أبو بكر يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مدة طويلة، وأنت لا شك إذا أحببت أناسا فإنك تحب لهم الخير. فأول ما النبي بعث أحب الخير لصاحبه الذي كان يجالسه كثيرا. هذا الحب في الله اللي هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أحبه بعد ذلك في الله، أراد أن يوصل له الخير. طب واحد يقول أهل مكة جميعا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه قبل أن يبعث، لماذا لم يصل إلى أحد قلبه كما وصل، لماذا لم تصل الهداية إلى قلوبهم كما وصلت إلى الصديق؟ نقول هناك توافق عجيب بين الشخصيتين العظيمتين، بين الرسول المعصوم الذي يوحى إليه، وبين أبي بكر الذي هو بشر كباقي البشر، ليس نبيا، لا يوحى إليه، لكن في الصفات الشخصية هناك توافق عجيب. ودائما الإنسانان المتوافقان، الرجلان المتوافقان، دائما أو غالبا ما يتصفان بنفس الصفات ويحبان الملازمة. فمثلا الأمين لا يصاحب الخائن، الأمين يصاحب الأمين، والخائن لا تجد أن صاحبه أمين، لا، الخائن يصاحب الخائن، يحرص على صحبة مثيله. كذلك البخيل، البخيل لا يصاحب الكرماء لأن صحبة الكرماء تكلفه كثيرا، يصير كريم مثله، فالبخيل يبحث عن بخيل مثله. وكذلك الكريم، الكريم يصاحب الكرماء. فكلما ازدادت الصفات بين الاثنين ازداد تقاربا، ازداد قربا. حتى الأفكار سبحان الله تجد أن الأفكار تقترب من بعضها البعض، لما؟ لأن الصفات اقتربت من بعضها البعض. لذلك انظروا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين، كان عنده الصدق والأمانة. طب أبو بكر قبل الإسلام، أبو بكر معروف في أهل مكة أنه التاجر الصدوق الذي يصدق في تجارته، لم يكن يكذب في التجارة، كان أمينا في تجارته، ما كان يكذب ولا يخون الناس، ولا كان يداهن، ولا كان رضي الله عنه يدلس، ولا يبيع السلعة ويغبن، ولا يخفي عيوب السلعة. تاجر من التجار، لم يكن يكذب في النسب مع أنه من أعلم العرب في النسب، كان صادقا وكان أمينا. وهذه التي قالها هرقل لما سأل أبا سفيان هل يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، فقال قد علمت أنه لم يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. قد علمت أنه لم يدع الكذب على الناس، لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. إذا ترك الكذب على الناس فمن باب أولى أن يترك الكذب على الله. إذن صفة الصدق والأمانة هذه صفة متوافقة قبل إسلام أبي بكر، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صادق أمين، أبو بكر صادق أمين. كذلك انظروا إلى اتفاق خديجة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق ابن الدغن في وصف أبي بكر كما أسلفنا. خديجة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تكسب المعدوم، تعين على نواب وبالحق. ابن الدغن وصف أبا بكر: يا أبا بكر لا تخرج من مكة، مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نواب وبالحق. هي نفس الصفات، ليس لم يقلها أبو بكر وبنفسه، بل شهد بها غير أبي بكر، يعني شهد بإنسان يعرف أبا بكر، وكذلك خديجة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الصفات المتوافقة، انظروا صفات متوافقة. الاشتراك كذلك في صفة التواضع، يعني في هذين العظيمين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هناك اشتراك كبير في صفة التواضع. النبي متواضع، أبو بكر متواضع غاية التواضع. الوليد بن المغيرة مثلا من المشركين، لم يتقبل الإسلام، لما؟ كان متكبرا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الوليد بن المغيرة مشكلته مع الدعوة مع الإسلام ما هي؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لم يبحث عن الحق بذاته ويتواضع ويخضع له، لا، لماذا لم ينزل هذا القرآن؟ يعني كأنك يا الوليد بن المغيرة كأنك تقتنع أن القرآن حق، بس المشكلة على من ينزل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأنك تقول هذا حق، لكن المشكلة على من نزل القرآن. يريدون عظيما من العظماء، عظيما يعني صاحب جاه ومال ومنصب، رجل من القريتين أم من مكة أو من الطائف، عظيم يعني عظيم من العظماء، سيد قومه، أن ينزل عليه هذا القرآن. إذن هذا المانع مانع كبر، إذن أن تخضع للحق ولو كان ممن هو أقل منصبا من الآخر أو أقل مالا من الآخر، أن تخضع للحق لأنه حق، هذا هو التواضع. لكن أن تتعالى على هذا الحق هذا هو عين الكبر. ولذلك الوليد المغيرة متكبر. انظر مثلا وغير هؤلاء من المشركين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أبو بكر رضي الله عنه قد تقول من السهل إذا كان من عامة الناس أن يكون متواضعا، لأنه لا يوجد شيء يدعوه للتكبر إذا كان من عامة الناس، لكن أن يصل الأمر بأبي بكر رضي الله عنه أن يتواضع ويتواضع حتى يكون خليفة للمسلمين، يكون الخليفة يعني الرمز الأول في دولة المسلمين، خليفة المسلمين، بل هو أفضل الناس في ذاك الوقت، أفضل من دب على وجه الأرض في ذاك الوقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أن يكون خليفة للمسلمين، ثم يبعث جيش أسامة رضي الله عنه إلى حرب الروم جهة الشمال، ثم الخليفة يودع قائد الجيش، الخليفة أبو بكر يودع قائد الجيش أسامة بن زيد. الخليفة عمره قرابة 60 سنة، أسامة بن زيد عمره قرابة 18 من عمره، 18 سنة، وقال بعضهم 17 عاما، 18 أو 17 سنة. قائد الجند أسامة بن زيد بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم، أنفذوا بعث أسامة. والخليفة الآن اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الآن أبو بكر يودع جيش أسامة رضي الله عنه. فأسامة رضي الله عنه ابن 18 سنة والخليفة أبو بكر ابن 60 سنة. أبو بكر يمشي وأسامة على الفرس راكب، فقال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، لتركبن أو لأنزلن، إما أن تركب على فرس فأن أمشي وإياك حتى توصيني، ودعه ويوصيه، إما أن تركب على فرس وإما أن أنزل فأمشي أنا وإياك. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله، وما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله. طبعا هذه صفة التواضع، هذا محق للنفس، سيأتي من صفات أبي بكر إنكار الذات، هذا محق للنفس أيها الإخوة. ابن 18 سنة وذاك ابن 60 سنة، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم وحسن إسلامه وشهد المشاهد، كان أسامة ابن زيد لم يولد بعد، يعني لما أسلم في مكة كان أسامة بن زيد، وقبل بلاء حسن في الإسلام كان أسامة لم يولد بعد رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك يجعل القائد، يجعل أسامة بن زيد راكبا وهو يمشي. إيش تريدون أكثر من هذا التواضع؟ ماذا تريدون وأكبر من هذا؟ يمشي معه، هذا تواضع، لأن هذه الصفة في أبي بكر، يمشي مع أسامة، أبو بكر ماشيا، أسامة بن زيد على الفرس يركب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث الجيش وهيأ الصحابة ليخرجوا مع أسامة لقتال الروم، فإذا مع الجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر الخليفة القائد الأعلى الصديق يريد عمر للوزارة حتى يبقى عمر عنده ليشاوره، يعني أبو بكر لا يريد أن يذهب عمر مع الجيش، ليبقى عند الخليفة للوزارة، يعني للمشورة، لمشورة أبي بكر. الصديق هو الخليفة لكنه لا يريد أن يكسر هيبة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون أسامة رضي الله عنه هو القائد. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأسامة يا أسامة أيها القائد أتأذن لي في عمر؟ أنا بستأذن، أتأذن لي في عمر؟ إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، إن رأيت الأمر عندك، إن رأيت أن تعينني بعمر، يعني أن تبقي عمر في المدينة ولا يخرج معك في الجيش، إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له أسامة، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه، وأيضا هو كبير في السن أكبر من أسامة بن زيد، فكان عمر رضي الله عنه يقول له مرحبا بك أيها الأمير، مرحبا بك أيها الأمير، وكان أميرا عليه. هذه قمة التواضع عند الصحابة، ابن 18 سنة يكون أمير، مع أن أسامة ترتيبه يعني في المنزلة بين الصحابة ليس كترتيب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لكن تربية على روح الجندية للإسلام. قال مرحبا بك أيها الأمير عمر بن الخطاب، أتأذن عمر؟ أبو بكر يقول أتأذن في عمر؟ أرأيت إن رأيت أن تعينني بعمر، يعني أن تبقي عمر، فافعل إن رأيت. فأذن له أسامة. هذه صفة تواضع يا إخواني لا تكاد تجدها أيها الإخوة في التاريخ، مثل هذا، مثل هذا التواضع. إذن أبو بكر كان فيه صفات مشتركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق، الأمانة، التواضع، التواضع كان فيه صفة نفس صفة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن أماكن اللهو والفساد. قلنا أبو بكر لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وكان يقول أصون عرضي وأحفظ مرؤتي، لم يشرب الخمر، لم يسجد لصنم لا في الجاهلية ولا في الإسلام رضي الله عنه وارضاه. هذه صفات متوافقة. النبي أيضا ما كان يذهب إلى أماكن اللهو ولا أماكن الفساد ولا شرب الخمر ولا سجد لصنم كذلك، وكان يستوحش مما يفعله المشركون، كذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا حسن الاختيار يا إخواني، بهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعا صاحبه أبا بكر أحسن اختيار دعوته،
بأن دعا هذا الرجل خصوصا من بين أهل مكة جميعا، خصه بهذه الدعوة. وأيضا انظروا إلى إيجابية أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه كان إيجابيا، كان بعيدا عن السلبية. يعني مثلا عتبة ابن ربيعة، عتبة بن ربيعة من سادات قريش، عتبة بن ربيعة سمع القرآن، سمع كلاما عجيبا، وتليت عليه آيات من سورة فصلة. لما تليت عليه هذه الآيات مدح القرآن مدحا لا يعرف حتى بعض الصحابة أن يمدحوا بمثل هذا المدح، مشركوا. إن عليه لطلا وإن أسفله لموض إن أعلى، وبدأ يمدح القرآن وما هو بجنس كلام البشر. ثم قالوا أرى أيها القوم أن تتركوا هذا الرجل وشأنه، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. انظر، كأنه خلص تبين أنه الحق، ما بقي فقط إلا أن يتبع. طبعا هم قالوا له سحرك، سحرك والله يا أبا الوليد سحرك، يعني سحرك بكلامه. هذا الآن الإنسان السلبي عتبة بن ربيعة حش على سلبية، الأصل أنت عرفت أن الذي جاء به القرآن هو الحق، وعرفت أن هذا هو الهدى، وأنه ليس من جنس كلام البشر، وأنه ليس بسحر، ليس أتعرفت هذا واستيقنت هذا. ومع ذلك بقي بهذه السلبية المقيتة يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان غزوة بدر وخرج مع جيش المشركين وقتل يوم بدر كافرا. انظروا ماذا يفعل الكبر بالإنسان، قتل يوم بدر كافرا، أرغم أنفه يوم بدر وبقي متكبرا حتى جاءت تلك الغزوة. أبو بكر رضي الله عنه لا، كان عنده إيجابية فذة أيها الإخوة، سمع الحق استجاب ولم يتأخر. كان أبو بكر رضي الله عنه، وهذا من صفات السبق التي فيه، كان يكره السلبية، يعني ما كان يحب في الإنسان أن يكون سلبيا. لما سمع بعض الناس قد فهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، سمع بعض الناس كأنهم فهموها يعني اهتموا بأنفسكم، لا يضركم ضلال غيركم، لا تهتموا بغيركم، لا تدعوا غيركم، عليكم أنفسكم، يعني اتركوا الأمر معروف عن المنكر، خلاص كل واحد عليه بنفسه. احنا نقول الآن كل شيء معلقة بعرقوبها، والسلام عليكم وجاري، انت في دارك وانا في داري، عليكم أنفسكم، أهم شيء نفسك أنت. ففهم بعض الناس، فمن الآية هذا الفهم. أبو بكر وقف خطب الناس، انظر الإيجابية الآن، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وقرأها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ذم في الناس صفة أن يروا الظلم ويسكتوا، أن يروا الحرام ويسكتوا، أن يروا المنكر ويسكتوا. ذم أبو بكر هذه الصفة مذمومة هذه، فمن أول يوم رضي الله عنه كان إيجابيا. وانظروا إلى إيجابيته، يعني هذا من سبقه في الدعوة، إذن هو سابق في الإسلام، سابق في الدعوة إلى الله. أول ما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تأخر في دعوة غيره وتحرك في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربي. بدأ رضي الله عنه يوضح صورة الإيمان لمن؟ لأصحابه الذين صاحبهم. ولما ترى من أسلم من هؤلاء ترى أن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده رصيد من الصداقة مع الناس ومن الحب والتواصل مع الآخرين، وهذا مهم يا إخواني، إذا أردت واحد تذكره في الله اجعل لك رصيد صداقة وحب ود. انظروا، ما أسلموا الذين أسلموا مع أبي بكر ما أسلموا عصبية ولا قبلية، فأبو بكر ذهب في أول يوم ودعا الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وهؤلاء جميعا أسلموا ودخلوا في دين الله تعالى. طب قد تقول أسلموا إذن هم من قبيلته. لا، ليس من قبيلته إلا طلحة ابن عبيد الله، من بني تيم، من بني تيم. الزبير بن العوام من بني أسد. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة. عثمان بن عفان من بني أمية. إذن كل واحد انظروا من قبيلة، لكن أبو بكر رضي الله عنه ظهر أنه كان له علاقات، ذهب ودعا هؤلاء وأسلموا جميعا رضي الله عنهم وارضاه. طيب أنت بتقول طيب ممكن كانوا أصدقاء له، يعني صداقة قوية، تقارب في السن. بنقول لك لا، أبو بكر كان عمره يومئذ 37 عاما. طب والزبير لما أسلم رضي الله عنه وارضاه كان عمره 15 عاما. طيب وسعد بن أبي وقاص كان عمره 17 عاما، وكان طلحة بن عبيد الله ابن 16 عاما لما أسلم. أكبرهم كان عثمان رضي الله عنه، كان عمره 28 عاما لما أسلم. أكبر هؤلاء الذين دعاهم وأسلموا، عثمان رضي الله عنه كان عمره 28 عاما. هذا من أول يوم يا إخواني أتى بهؤلاء، الزبير، طلحة، عثمان ابن عفان، وسعد بن أبي وقاص، أسلموا جميعا رضي الله عنه بصحيفة أبي بكر رضي الله عنه. طب اليوم الثاني هدأ؟ لا، جاء بأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه من بني الحارث، عمره 27 عاما، في فرق 10 سنوات بينه وبين أبي بكر، عمره 27 عاما. وأتى شيء عجيب، أتى بعثمان بن مضعون والأرقم ابن أبي الأرقم، وكان الأرقم ابن أبي الأرقم عمره 16 عاما. والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون من بني مخزوم، وهم الذين كانوا ينازعون بني هاشم الشرف، اللي هي قبيلة من؟ قبيلة أبي جهل. أبو جهل من بني مخزوم، فأتى بعثمان بن مضعون وأتى بالأرقم من أبي الأرقم من بني مخزوم الذين كانوا ينازعون بني هاشم الشرف. إيش هذه المهارة أن يأتي بهؤلاء بيومين؟ أن يأتي عثمان، طلحة، الزبير، سعد، بأبي عبيدة، الأرقم من أبي الأرقم، عثمان بن مضعون، كل هؤلاء أتى بهم أبو بكر وأسلموا جميعا رضي الله عنهم وارضاه. طبعا خذ الحسنات التي تصب على أبي بكر صبا. العشرة الوشري بالجنة، ستة منهم في صحيفة أبي بكر، تصب عليهم صبا، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. اقرأ عن فضائل هؤلاء الصحابة، عثمان، طلحة، وسعد، تكلمنا في رمضان سابق عن سيرة سعد، كل هذا في صحيفة أبي بكر، كل الخير هذا في صحيفة أبي بكر. عثمان كان يحيي الليل يقرأ القرآن كاملا في ركعة، كله في صحيفة أبي بكر، كل هذا الخير. الزبير رضي الله عنه بطل من أبطال، بطل مغوار حواري النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيفة أبي بكر كله. أبو عبيدة رضي الله الزاهد في الدنيا الراغب في الآخر من عشر بشر بالجنة، صحيفة أبي بكر. إذن أبو بكر رضي الله عنه أول من اشتغل شغل حقيقي للإسلام. يا إخواني بعض الناس في الإسلام هو من 20 سنة، من 30 سنة، من 40 سنة، إلى الآن ما اهتدى على يديه واحد. أبو بكر هؤلاء أسلموا على يديه، يعني تركوا ونبذوا الجاهلية وعذبوا أوذوا، يعني بالك الزبير ما عذب، عذب عثمان بن مضعون، فقعت عينه في سبيل الله، فقعت عينه في مكة، هذه المرحلة المكية. الأرقم من أبي الأرقم هيأ بيته للدعوة إلى الله وليجتمع فيه المسلمون، كل هؤلاء في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه. إذن أبو بكر رضي الله عنه كان عنده رصيد من الصداقة مع الناس، الحب والود، وجيرها لأجل الدين، يعني جعلها لأجل دين الله. الصداقة هذه هي الرصيد السابق من الصداقة، ما جعلها لأجل شيء دنيوي، لا، جعلها لأجل شيء ديني الآن. وذلك طلحة رضي الله عنه ماذا يقول في أبي بكر؟ قال: كنت أعرف أبا بكر، كان سهلا محببا إلى القلوب، كان لينا مع الناس رفيقا بهم. فلما دعاه قال: هذا الإنسان لا يدعو لشيء شر، إنسان عاقل لبيب، أسلم مباشرة، عنده رصيد من المحبة بين الناس ومن الألفة بينهم، فكان يألف ويؤلف. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والله بعض الناس تحب مجالسته وتحب تجلس ساعات معه، ولذا قام عنك يعني تتضايق من الداخل. وبعض الناس إذا جلست معه بقول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني بعض الناس فعلا لو جلست معه لا تألفه ولا يألفك. المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف. حتى أبو هريرة كان إذا جلس معه بعض هؤلاء الثقلاء ماذا كان يقول؟ كان يقول أبو هريرة: اللهم اغفر له وأرحنا منه، اغفر له وأرحنا منه. قال: يقولون لي كيف أنت؟ قلت لهم: هذا جليسي، فما ترى حالي، فما ترى حالي. قال: فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا، فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا، يعني الفيل هو ميت أخف من بعض هؤلاء، لا يألفون ولا يؤلفون. أبو بكر قبل الإسلام كان يألف ويؤلف، كان يحب الناس ويحب الناس، عندما دعاهم أسلموا سريعا، أسلموا سريعا. ذلك إذا أردت فعلا تنصح واحد اجعل لك رصيد ألفة ومحبة معه، أما يكرهك كيف بواحد. لما ذهبوا مرة لبقالة بعض الإخوة فبقول له: قديش نشت العدس؟ قديش العدس؟ قال: والله ب65. قال: ب60 بزبط كذا. صار إيش بيتهاوش عشلة. فبعد لما اشتروا قالوا: ايه والله نسينا نذكره في الله ننصحه. قال: اذكره في الله جزاك الله خير، بتهاوش انت وياه عشرين وبدك تذكره في الله. رجع الشيخ قالوا: قديش كيلو العدس؟ قال: 65. قال: بزبط بدينار، اعطيني كيلو جزاك الله خير. ايه فرح ما شاء الله، تكلم معه وذكره بالله. هذا الرصيد تقدر تذكر انت. ابو بكر كان معطاء، كان عنده عطاء قبل الاسلام، حتى قبل الاسلام كان مضيافا، كان صاحب عطاء. فهذا الذي يألف ويؤلف. إذن أول من دعا إلى الله من الصحابة، هذه أولية، هذا سبق. وكذلك أول من ابتلي وأوذي في الله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.